طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم السبت 27 من كانون الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان جديد خليفي وتوني صبيح.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. أيام على نهاية العام ولبنان أمام تواريخ حساسة، من حصية السلاح إلى الاقتصاد. فرنسا إقرار الحكومة الفجوة المالية خطوة أساسية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي. جعجع ما أقرته الحكومة لا يعيد الودائع ولا يحدد المسؤوليات والموجودات. الأب نصر عبر إذاعتنا: الوضع التربوي في خطر حقيقي. اليونيفل لإذاعتنا: نواجه تحديات صعبة مع الوجود الإسرائيلي وأنشطته العسكرية. الجيش اللبناني تفقد منزلا في بيت يحون بناء على طلب الميكانيزم. خامنئي: الحاجة ملحة لنظام إسلامي عادل وطنيا ودوليا. ميدان ساخن في أوكرانيا والسودان. المنخفضات الجوية متواصلة والثلوج على ارتفاع 1000 متر فجر الأحد. إنه مشارف انتهاء العام ودخول سنة جديدة، تاريخ محطات حساسة تنتظر لبنان نتائجها قد ترسم مسار المرحلة المقبلة. نهاية العام الموعد المفترض لإنهاء الجيش مهمة نزع السلاح والانتشار في جنوب الليطاني، ليواجه التحدي في شمال الليطاني، فيما يشكل لقاء ترامب نتنياهو في البيت الأبيض محطة قد تكون مفصلية في تنفيذ إسرائيل تهديداتها بتصعيد واسع في حال لم يتم نزع سلاح حزب الله من كامل الجنوب مرورا إلى البقاع. اقتصاديا، الفجوة المالية التي لم تلقى إجماعا حكوميا فأقرت بالتصويت لتترافق مع أصوات معترضة من كتل وازنة كما من عدد من ذوي الاختصاص مقابل ثناء بعض المجتمع الدولي، تنتظر الكلمة الفصل في مجلس النواب. فهل ستتأثر كلمة البرلمان بكلمة الخارج بإقرار الفجوة المالية كشرط لأي مساعدات ولا سيما من صندوق النقد؟ البداية من هنا.
إذن رحب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرا أن هذه خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي اللبناني. وجدد دعم فرنسا للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار وتعزيز الدولة اللبنانية.
في الداخل، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن مشروع قانون الفجوة المالية لا يعيد الودائع ولا يحدد المسؤوليات وترفضه القوات. جعجع كرر مناشدة رئيس الجمهورية إرسال رسالة خطية إلى الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية تناقش قانون الانتخاب، مثنيا على مواقف الرئيس عون في بكركي لجهة إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها.
أنا أكيد الرئيس بري رح يدير دائمة الطرشة، هلأ رح يعتبر ما سمع شو قال رئيس الجمهورية، ولا أنه المسؤولية هلأ على المجلس النيابي مش أنت يناقش التعديلات المطلوبة بقانون الانتخابات. وبالتالي إذا دار دائمة الطرشة صارت مسؤولية دستورية فخامة الرئيس أنك توديله رسالة خطية، لا لأنه ملزم، لأنه تبعا للدستور أي رسالة بتروح من رئيس الجمهورية على المجلس النيابي عليهم خلال 3 أيام أن يكونوا عاملين جلسة لبحث هالرسالة. طيب ليش نحن ضد قانون الانتظام المالي مثل ما صار قانون الانتظام المالي؟ لسبب كتير كتير بسيط. أنا بحب أطرح الأمور ببساطتها وهيك على علتها مثل ما هي. أولا، ما برد الودائع للمذيعين. معقول واحد يوافق على قانون فجوة مالية ما في ولا رقم ولا رقم؟
أما
الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، اعتبر أن مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية غير مؤات لجميع الأطراف، متسائلا عن ذنب المودع الذي يطلب منه تحمل كلفة الانهيار. وشدد عجاقة في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان على أن المقاربة المعتمدة لا تراعي التوازن بين الدولة والمصارف والمودعين، محذرا من أن تحميل المصارف أعباء إضافية من دون ضمان فعلية قد يدفعها إلى الإفلاس، ما يهدد الودائع ويضرب حقوق العاملين في القطاع.
يعني حقيقة أنا ماني شايف أنه رح يأمن الانتظام المالي، ممكن يأمن نوع من الاستقرار المالي على المدى القصير، ولكن رح يعلقنا بتبعية أجنبية أو بالأحرى خارجية هائلة، لأنه بدون تدفق للدولارات مستحيل. اليوم اللي معيش الاقتصاد اللبناني هن المغتربين، بين 7 مليار تحويل مباشرة و5 مليار سياحة، عندك 12 مليار دولار عم بيأمنون ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي. أنا بعتقد رح يكون مادة هذا القانون للانتخابات النيابية القادمة، مادة شو بقوله
سجال
وإلى
مناكفات أيضا.
وبس في مواقف عدد في يعني لعدد من النواب في مواقف مشرفة، من بيناتهم النائب بستاني كمان يلي حتى قبل ما تقر الحكومة المشروع كان عنده موقف على هذا الصعيد، وهي أهمية الحفاظ على الملكية الخاصة الملكية الفردية. هذا الأمر أنا بعتاد إذا يمكن هذه أكبر خطأ، لأنه ليكي أنا بنطر عليك، فيي أنطر عليك لما بشوفك أنه وضعك المادي منه منيح، فيي أنطر عليك أكتر. يعني المودع مستعد أنه ينطر، بس على ليلي أضمنوا له وديعة، مش من هلأ نعمل شيء مثل ما بقوله مخفي هيدن.
يعني كنا عم نحكي عن يشيلوا من الحسابات والهركات، يعني وصلنا لمحل يمكن اليوم أسوأ بكتير من اللي كنا عم نحكي قبل.
أنا بعتقد أنه الصندوق هو مقبرة الوديع، هذا الصندوق اللي بدهم يعملوه، لأنه بأحسن الأحوال هذا الصندوق عند إطلاقه، لأنه بتعرف حضرتك أنه كاتبين أنه هذا للتداول، يعني الأسهم أو اسمه الشهادات اللي بدهم يطلعوا منه هذا الصندوق فيك تبيعون وتشتريهم. القيمة السوقية لن تتخطى 20% من القيمة الإسمية، يعني عندك هركات على الأكيد حدود 80%.
أما تربويا وللبرنامج عينه، فقد دق الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ناقوس الخطر حيال الوضع التربوي في لبنان، معتبرا أنه بات في حالة خطرة أو في حالة خطر حقيقي أسوة بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد. وشدد الأب نصر على أن الأمل يبقى معقودا على تحرك المسؤولين وتقديم مشاريع جدية لإنقاذ القطاع التربوي وسائر القطاعات المتعثرة بما يتيح للمواطن اللبناني العيش بكرامة.
هناك هجمة ما بعرف شو سببها على المدارس الخاصة بشكل عام، وعلى أيضا المدارس الكاثوليكية بشكل خاص، ولكن هذا الواقع أنا عم شرحه كما هو ومستعد أنه نناقش بالأرقام. إيه مظبوط، هناك عدد من المدارس حتى الكاثوليكية أقساطها فوق 2000 ويمكن نتوصل فوق 3000، ولكن يصبح العدد قليل جدا، يعني نوصل لفوق 3000 بعدد قليل من المدارس، يمكن ما بيتخطى بين 30 و50 مدرسة كاثوليكية عم يطلع قصتهم فوق 3000. فإذا ما نظلم كل القطاع الخاص أو كل المدارس الكاثوليكية، لا يمكن ترك المدارس فترة 18 سنة من صف PSA لصف الترمينال دون أن يكون هناك تيست دو نيفو، يعني إذا بدك نوع من قياس للمستوى العام التربوي في البلد. هناك ما زالت الخيارات مفتوحة أمام وزارة التربية، ومعالي الوزيرة قالت لي أنه كان عندها اجتماعات إن مع المركز التربوي أو مع الفريق الإداري لبت هذا الموضوع بالقريب العاجل.
يعني أفهم منكم أب نصر قد يكون التوجه إلى إجراء الامتحانات الشهادة المتوسطة.
ما نفت، لم تنفي معالي الوزيرة هذا الأمر، ولكن هناك شيء ما سيحصل على مستوى الوطن.
أكد نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل في حديث خاص إلى صوت كل لبنان أن البعثة واجهت ولا تزال تواجه تحديات صعبة ومتغيرة على طول الخط الأزرق وفي جنوب لبنان، لا سيما في ظل استمرار وجود الجيش الإسرائيلي وأنشطته العسكرية شمال الخط الأزرق. تفاصيل إضافية مع الزميل حسين معنا.
أكد نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل أن قوات اليونيفيل وعلى مدى 5 قرون عملت على صون الاستقرار في جنوب لبنان، ما سمح لسنوات عديدة بالازدهار على جانبي الخط الأزرق. بوخاريل وفي حديث خاص لإذاعة صوت كل لبنان قال: في ظل الوضع الراهن نواصل دعم انتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب وتقديم المساعدة للسكان المحليين الذين وقفنا إلى جانبهم، لا سيما عندما رفضنا مغادرة مواقع موقعنا عندما طلب منا الإسرائيليون ذلك، وأضاف لا يزال للأمم المتحدة دور هام ومساهمة قيمة في لبنان وخاصة في الجنوب، مضيفا ستنتهي مساهمة اليونفيل في هذا الصدد بنهاية العام 2026، لكن الأمم المتحدة ستظل حاضرة وتعمل على دعم السكان. وحول التحديات التي واجهت وتواجه اليونيفيل، قال بوخاريل: منذ انتهاء الأعمال العدائية واجهت اليونيفيل تحديات متغيرة وصعبة، وقد تغير الوضع على الأرض بشكل ملحوظ، لا سيما مع استمرار وجود الجيش الإسرائيلي وأنشطته العسكرية شمال الخط الأزرق. وكذلك أثرت سلبا تخفيضات الميزانية على مستوى الأمم المتحدة على أنشطة اليونيفيل التي ستبقى تبذل قصارى جهدها خلال الفترة المتبقية من مهمتها، وذلك من خلال البناء على الاستقرار رغم الوضع الهش القائم على طول الخط الأزرق. وأضاف بوخاريل بالصوت:
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، أكدت الأطراف مجدداً التزامها بتنفيذ القرار 1701، وقد آن الأوان لأن تفي كل منها بالتزاماتها بحسن نية وجدية. ستواصل اليونيفيل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها حتى نهاية عام 2026، كما ستواصل البعثة دعم الأطراف في تنفيذ هذا القرار. وفي غضون ذلك، وبناء على طلب مجلس الأمن، سيقدم الأمين العام بحلول حزيران 2026 خيارات لتنفيذ هذا القرار بعد انسحاب اليونيفيل. لا تشارك اليونيفيل في هذه المناقشات، لكننا نركز على تعزيز الاستقرار لكي يتمكن الجيش اللبناني وغيره من البناء على الأساس الذي وضعناه.
من الناقورة حسين معنا، صوت كل لبنان.
النائب هاني قبيسي رأى أن الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والوحدة الوطنية شرط لمواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن الثنائي لم يسعى يوما إلى انقسام داخلي أو خطاب طائفي، معربا عن أسفه لأن بعض الأصوات لم تعد تعنيها التضحيات ولا ما يجري في الجنوب. واعتبر في احتفال تأبيني في بلدة زفتة الجنوبية أن الدولة اللبنانية من خلال مواقف رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة تعمل مع الجهات المعنية لتكريس وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701، مؤكدا أن هذا الجهد السياسي يجب أن يواكب بتماسك داخلي ودعم من الكتل النيابية والأحزاب، لا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
في الميدان الجنوبي، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة ميس الجبل، وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار من موقع بياض بليدة باتجاه أطراف بلدة بليدة، لذلك تفقد الجيش اللبناني منزلا في بلدة بيت يحون بناء على طلب لجنة الميكانيزم وبموافقة صاحب المنزل. هذا وأعلنت قيادة الجيش أنها ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة طير حرفة سور، وذلك حتى السادس مساء.
انتخابيا كتب أمين النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على إكس: قد يكون قسم من الناس قد وقع ضحية حملات التضليل الناتجة عن تضارب المصالح الخفية والمواقف الشعبوية، لا سيما أننا على مشارف الانتخابات، غير أن المراحل الصعبة تتطلب دائما مواقف جريئة بعيدة من الحسابات الشخصية والظرفية. قدرنا وقررنا أن نسلك دائما الدروب الصعبة لإحقاق الحق. النائب قبلان رأى أن الساحة السياسية اللبنانية تشهد اليوم جدلا واسعا تقوده قوى سياسية تسعى إلى الذهاب نحو الانتخابات من خلال الفجور السياسي والإعلامي في محاولة لتغيير الواقع اللبناني القائم ربطا بنتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان والميثاق كما قال. وشدد في احتفال تأبيني في صحمور في البقاع الغربي على أن الانتخابات ستجرى في موعدها أو قبل موعدها إن اقتضى الأمر، لكن على أساس القانون القائم ومن دون أي تعديل. وعن قانون الفجوة المالية لفت إلى أن هناك محاولات لتمرير قانون تحت عنوان معالجة الودائع، فيما الهدف الحقيقي هو تبرئة الذين استولوا على أموال الناس سواء عبر المصارف أو المؤسسات المالية الدولية أو غيرها.
أمنياً قضية اختطاف النقيب أحمد شكر لا تزال تتفاعل، وتعليقاً اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أننا أمام قضية أمن قومي، وما جرى عملية أمنية ذات طابع خارجي استفاد مرتكبها من الانكشاف الأمني الاستباقي الذي يطال بعض المناطق المتروكة لمصيرها، ورأى أن المطلوب أجوبة تليق بما يقدمه لبنان لهذه الجهات الدولية، وكفانا استرخاصاً لقضايا تتعلق بجهة تكوينية بهذا البلد. في سياق أمني آخر، أوقفت قوى الأمن الداخلي في محلة صرفند سوريا غافل شقيقه في أثناء نومه وخنقه إثر خلافات شخصية، وبالتحقيق معه اعترف أنه أقدم على قتل شقيقه ونفذ جريمته عن سابق تصور وتصميم، حيث عمل على خنقه بواسطة حبل قام بلفه حول عنقه، وأجي المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.
في ذكرى اغتيال الوزير محمد شطح، كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة إكس: ما أرساه أخي وصديقي الشهيد شطح من فكر منفتح واعتدال صلب سيبقى منارة لمشروعنا السياسي محمد شطح، ومعه الطالب الشهيد محمد الشعار، شهيدان للحق والدولة.
الرئيس فؤاد السنيورة رأى في خلال حفل افتتاح شارع الشهيد الوزير محمد شطح في طرابلس أن الهدف من اغتياله قطع طريق البحث عن الحقيقة لإرهابنا جميعا وقتل الأمل في الوصول إلى حقيقة المجرمين الذين اغتالوا الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء.
محمد شطح صاحب العقل المنفتح والمستنير، يحلم بلبنان وطنا حضاريا أساسه الدولة المدنية، مستندا إلى مفهوم المواطنة في إطار النظام الديمقراطي البرلماني. لقد آمن محمد شطح بلبنان الدولة الحضارية، دولة القانون والنظام والمؤسسات، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف باعتباره اتفاق إعادة صياغة وتمكين ميثاقنا الوطني، وطن العيش الواحد معا، وطن تحكمه دولة ديمقراطية مدنية، دولة تكون سيدة حرة على كامل أراضيها وتحصل السلاح بيدها وعلى أن وسلطتها على كامل مؤسساتها.
النائب فؤاد مخزومي كتب عبر حسابه على إكس: مناسبة لاستحضار ذكرى من حمل مسؤولياته بروح الدولة وتميز برؤية منفتحة وخط سيادي واضح، فكان حضوره علامة فارقة في معركة لبنان من أجل الحرية والاستقلال.
رئيس حزب كتائب النائب سامي الجميل اللي كتب من جهته على إكس في ذكرى محمد شطح: نستذكر رجلا تشاركنا وإياه المبادئ والقضية، آمن بحياة لبنان وبقدرته على النهوض بمساعدة أصدقائه في العالم فاغتالوه.
النائب أشرف ريفي كتب على إكس في هذا اليوم: كما كل يوم نستذكر اغتيال الوزير الشهيد محمد شطح والطالب محمد الشعار، فذكرهما تؤكد أن الحلم بوطن تسوده العدالة لابد أن يتحقق، كما نستحضر ثوابت الشهيد شطح: الكلمة الحرة، الإيمان بالدولة، سيادة القانون، حصية السلاح والاعتدال الوطني، الرحمة لهما والوفاء لقيم لا تموت.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام متابعته الحثيثة لملف تفشي الحمى القلعية، مطالبا باستكمال البحث مع وزير الزراعة نزار هاني، وذلك أثر لقائه النائب بلال الحشيم الذي شدد على ضرورة فتح تحقيق جدي لمعرفة أسباب إدخال قطيع أبقار من بلد كان موبوءا، إذ لا يمكن التعامل مع ما حصل كحادث عابر أو خطأ تقني. وأوعز هاني بتشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة وأطباء بيطريين للكشف الميداني على المزارع المتضررة وإعداد تقارير تفصيلية بكل مزرعة لتوثيق الأضرار والخسائر بدقة.
بالرغم من كل المعاناة وعلى مشارف عام جديد، يحاول اللبنانيون ترك أثقال الماضي خلفهم والتشبث برجاء لا ينطفئ. فما الذي يأمله اللبنانيون من عام 2026؟ تقرير للزميلة جايا الغالب.
مع اقتراب نهاية العام
يطوي اللبنانيون سنة أثقلت عليهم بالتجارب، ويقفون عند عتبة عام جديد محمل بالأمنيات. سنة جديدة تعني للبعض فرصة، ولآخرين انتظارا، وللكثيرين أملا لا يريدون خسارته. وفي هذه الفترة تتقدم الأمنيات على الخطط ويعلو الأمل على القلق. ومن الشارع اللبناني رصدت صوت كل لبنان أمال المواطنين وأمنياتهم للعام المقبل. فماذا يطلبون من السنة الجديدة؟
بتمنى هيدي السنة يعم السلام بالبلد، لأنه بلدنا بحاجة.
بتمنى بهالسنة يتحسن الوضع الاقتصادي بهالبلد ويصير عنا استقرار، كرمال ما تروح علينا نحن الشباب والصبايا.
إن شاء الله على السنة الجديدة لقي فرصة عمل.
يعني أقل شيء بتمناه إنه تجي المي والكهرباء أكتر.
بتمنى هيدي السنة العالم اللي معه مصاري زيادة تتبرع للعالم المحتاج اللي ما معه شيء، ويصرفوا مصرياتهم بمحلات الصح.
أمنيتي صراحة كتير كبيرة، وبعتقد كلنا هيدا أمنيتنا لهالسنة، إنه يصير في عنا بلد بقى ويكون في مصلحة وطنية.
أمنيات كثيرة، لكن القاسم واحد، أن يكون العام الجديد بداية لا تكرارا. فهل تحمل السنة المقبلة ما ينتظره اللبنانيون منذ سنوات؟ غايا الغالب، صوت كل لبنان.
حذرت حركة حماس من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإسرائيلي الاستعماري.
في الغضون أشارت بلديات شمال غزة إلى أن شمال القطاع يفتقر إلى أبسط الخدمات ويعيش كارثة صحية وبيئية تفتك بالإنسان، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وفي رام الله أعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينياً أطلق النار قرب السياج الأمني في منطقة حاجز حشم ونائم من دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن قوات كبيرة هرعت للمنطقة وبدأت أعمال تمشيط بحثاً عن المسلح، كما فرض طوق أمني على قرى في المنطقة.
أشاد المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي بمواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأمريكي وذيله في المنطقة، كما قال وأكد أن الحاجة الملحة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي.
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم على كييف يعكس الموقف الحقيقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته، قائلا لا يريدون إنهاء الحرب ويحاولون إيلام أوكرانيا. وأفادت السلطات الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 32 جريحا.
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربات صاروخية على منشآت البنية التحتية للطاقة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. السلطات الأوكرانية أعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 320 ألف منزل في منطقة كييف من جراء القصف الروسي للعاصمة. والآن إلى السودان، حيث تتواصل المعارك وسقوط المزيد من الضحايا.
فقد نقلت قناة الحدث عن مصدر عسكري أن الدعم السريع يدفع بتعزيزات لقواته في الأجزاء الشرقية من ولاية غرب كردفان. إلى ذلك أعلن الدعم السريع عن استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بما يضمن تسهيل مهامها في دارفور وكردفان.
في المقابل تحدثت شبكة أطباء السودان عن مقتل أكثر من 200 شخص على أساس عرقي من قبل الدعم السريع في مناطق أبرو وسربيا وأبو قمرة، وأفادت بأن انتهاكات الدعم السريع في شمال دارفور تسببت بموجات نزوح لتشاد. منظمة الصحة العالمية أفادت بأن أكثر من 21 مليون شخص في السودان يعانون من مستويات عالية من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتوفير الملاذ الآمن والممرات الإنسانية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى السودان.
أشار سفير الصومال في القاهرة إلى أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.
وفي السياق، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة إكس: ها هي إسرائيل تتحكم بأرض الصومال، الأرض الافتراضية العربية، وبالتالي تطوق ما تبقى من الجزيرة العربية والبحر الأحمر وصولا إلى مصر، فهل ستصبح الضفة أرضا افتراضية ثانية بعد تدمير قطاع غزة؟
فرضت الصين عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أمريكية على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان.
هل الشاي أو القهوة يسببان هشاشة العظام؟ الجواب: دراسة علمية حديثة خلصت إلى أن تناول الشاي أو القهوة والعادات اليومية المتعلقة بهما من شأنها أن تؤثر على صحة العظام لدى النساء في مرحلة متأخرة من العمر، ومن شأنها أن تزيد فرص الإصابة بهشاشة العظام أو تقلل من احتمالات الإصابة بهذا المرض بالنسبة للنساء.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا نهارا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود 55 كيلومتر في الساعة وتلامس ليلا 65 كيلومتر في الساعة شمال البلاد. كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1300 متر وتتراجع حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.
كان في هذه النشرة أيام على نهاية العام، ولبنان أمام تواريخ حساسة من حصريات السلاح إلى الاقتصاد. فرنسا: إقرار الحكومة الفجوة المالية خطوة أساسية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي. جعجع: مع قررته الحكومة لا يعيد الودائع ولا يحدد المسؤوليات والموجودات. الأب نصر عبر إذاعتنا: الوضع التربوي في خطر حقيقي. اليونيفيل لإذاعتنا: نواجه تحديات صعبة مع الوجود الإسرائيلي وأنشطته العسكرية. الجيش اللبناني تفقد منزلا في بيت يحون بناء على طلب الميكانيزم. خامنئي: الحاجة ملحة لنظام إسلامي عادل وطنيا ودوليا. ميدان ساخن في أوكرانيا والسودان. المنخفضات الجوية متواصلة والثلوج على ارتفاع 1000 متر فجر الأحد.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.